بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من تفسير سورة يوسف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. نمضي مع قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مع قصة نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. يخبرنا الله جل جلاله عما تواطأ عليه إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب، ثم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل عندما خلط سواد الليل بياض النهار. جاءوا يبكون ليقنعوه بما يريدون، جاءوا متغممين، جاءوا مظهرين للأسف والجزع، وقالوا لأبيهم معتذرين عما وقع فيما زعموا وفيما ادعوه كذبا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، ذهبنا من موضع اجتماعنا نتسابق ونترامى بالنبال، وتركنا يوسف عند ثيابنا وأزواجنا ليحفظها لأنه صغير لا يستطيع مجاراتنا في سباقنا، فإن سباقنا يرهق القوي لا يقوى عليه يوسف الطفل. فأكله الذئب، لأننا لما بعدنا عنه استغاث فلم نسمع استغاثته، ولم يصل إلينا صوت صراخه، ونحن نعلم يا أبانا أنك لا تصدقنا وأنت معذور في هذا، لا تصدقنا ولو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ ولك العذر في هذا لغرابة ما وقع. لقد خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. ثم قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، مكذوب، مفترى. وهذا من الأفعال التي أرادوا أن يؤكدوا بها ما تمالأوا عليه من المكيدة، عمدوا إلى سخلة. تعلمون معنى كلمة سخلة؟ الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. ذبحوها، لطخوا ثوب يوسف عليه السلام بدمها، موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه. لكن لابد للجاني أن يترك ثغرة يكتشف فيها أمره وتفتضح فيها جنايته، لقد نسوا أن يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب. ما هذا الذئب الحليم الذي أكل يوسف ولم يمزق ثوبه ولم يخرقه؟ فقال لهم معرضا عن كلامهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، لقد جاءوا على قميصه بدم كذب ليكون دليلا على صدقهم، فكان دليلا على كذبهم. والله يقول على قميصه، على ليبين أنه كأنه موضوع وضعا متكلفا على قميصه، إذ لو كان من افتراس الذئب لتمزق القميص وتغلغل الدم في كل قطعة منه. ومن أجل هذا لم يصدقهم، بل قال: هيهات، ليس الأمر كما تدعون، بل سولت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا نكرا زينته لكم في قلوبكم فطوعت لكم أنفسكم قتل أخيكم، حتى أو يعني ما ادعيتموه كذبا من إخفائه أو ما تواطأتم عليه حتى اقترفتموه، طبعا يعلم أنه لم يقتل، وسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. ابن عباس يقول: لو أكله السبع لخرق القميص. والصبر الجميل الذي لا جزع فيه لا شكوى فيه. وقد حدث الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك، ولا بمصيبتك، ولا تزكي نفسك. ثلاثة من الصبر: ألا تحدث بوجعك، ولا بمصيبتك، ولا تزكي نفسك. بخاري ذكر هنا حديث أمنا عائشة في حادثة الإفك حينما ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعمل. سيارة ليست المركبة التي نركبها، سيارة الرفقة التي تسير معا، الجماعة من الناس الذين يسيرون معا، الرفقة تسير معا. معنى الوارد الذي يرد الماء ليستسقي لقومه. أسروه بضاعة، أخفوه عن الناس. والبضاعة القطعة من المال تفرز للتجار بها. وكلمة نعم شرى تطلق على البيع وعلى الشراء، وشروه بثمن يعني باعوه، فتطلق على البيع وعلى الشراء. جاء السيارة أي قافلة تسير من مدين إلى مصر، فأرسلوا واردهم الذي يجلب لهم الماء للاستسقاء، فأرسل دلوه ودلاه في الجب فتعلق به يوسف. فلما خرج ورآه قال مبشرا جماعته السيارة: يا بشرى هذا غلام. استبشر به السيارة وأخفوه عن الناس لئلا يدعيه أحد من أهل هذا المكان، من أجل أن يكون بضاعة لهم في جملة تجارتهم. والله عليم بما يفعله هؤلاء السيارة وما يفعله إخوة يوسف، كل منهم له مقصد خاص في يوسف. السيارة يدعون بالباطل أنه عبد لهم ليتجروا فيه، إخوة يوسف يريدون إخفاءه عن أبيه ويدعون أن الذئب قد أكله، وهذا كيد بالباطل ليمضي فيه وفيهم حكمه السابق جل جلاله، وليرى إخوة يوسف ويوسف وأبوه قدرة الله جل جلاله على إمضاء حكمه وإنفاذ قدره. في هذا المشهد تذكير من الله لنبيه، تسلية له على ما كان يلقاه من ذوي قرباه من عشيرته من قومه المشركين من الأذى، كأنه يقول له: اصبر على ما نالك في الله، إني قادر على تغيير ذلك كما قدرت على تغيير ما لقي يوسف من إخوته. سيصير أمرك إلى العز والعلو والغلبة والتمكين كما صار أمر يوسف مع إخوته الصغار إذ صار سيدهم وخروا له سجدا في نهاية القصة. لقد مكث نبي الله يوسف في البئر كما جاء في بعض الروايات، مكث فيه 3 أيام. ويقول محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم هذا ينظرون ماذا يصنع وما يصنع به، فساق الله لهم سيارة مجموعة من الناس فنزلوا قريبا من تلك البئر وأرسلوا واردهم الذي يطلب لهم الماء. فلما جاء ذلك إلى البئر وأدلى بدلوه تشبث فيها يوسف فأخرجه استبشر به قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة يعني أسره الواردون من بقية السيارة أو من أهل هذا المكان على احتمالين أسروه حتى لا يدعيه أحد من أهل هذا المكان ليكون من جملة بضاعتهم التي يتاجرون بها أو أسروه عن بقية رفقتهم وإخوانهم حتى لا يشاركوهم في ثمنه وقيل إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم وباعوه لهؤلاء الناس ويوسف أيضا مسكين كتم شأنه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيعة فذكر إخوته لوالد القوم فنادى أصحابه يا بشرى هذا غلام أي هذا غلام يباع فباعه إخوته والله عليم بما يعملون عليم بما يفعله إخوة يوسف وما يفعله مشتروه وهو قادر على تغيير ذلك كله وعلى دفعه لكن له حكمة وله قدر تتعلم من قصة يوسف أن يد الله تعمل لكنها تعمل بطريقتها الخاصة كم تأتي النعمة في صورة نقمة والمنحة في صورة محنة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك نعم وفي هذا كما قلنا تعريض للنبي صلى الله عليه وسلم لإعلامه بأني عالم بأذى قومك لك وقادر على تغيير ذلك لكني سأملي له ثم أجعل العاقبة لك والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أي باعوه بثمن باعه إخوة يوسف لهؤلاء السيارة بثمن بخس ثمن قليل كما قال تعالى فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل وكانوا فيه من الزاهدين بل لو سئلوا أن يبدأ لهم بغير ثمن ما ترددوا وكانوا فيه من الزاهدين بعض الناس يقولون إن هذا يرجع إلى السيارة والسيارة لم يكونوا فيه من الزاهدين بل استبشروا وقالوا يا بشرى هذا غلام فالراجح أن هذا الكلام يرجع إلى إخوة يوسف بخس بعض الناس قال بخس أي ثمن حرام أو ظلم لأنه قد بيع ظلما فأي فلوس تدفع فلوس حرام لكن هذا معلوم بالبداهة فيبعد أن يكون هو المقصود كما يقول ابن كثير لأن هذا يعرفه كل أحد ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لكن قالوا المراد بالبخس الناقص أو الزيوف الدراهم الزائفة التي ليست جيدة ولا أصل لها وقالوا باعوه بعشرين درهم باثنين وعشرين وقسموا ثمنا كل واحد خد له إيه درهمين إنها يعني على كل حال هذه التفاصيل لم تثبت بدليل صحيح ولا علاقة لها بأصل القصة لكن المهم باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ثم قال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يخبرنا جل جلاله بألطافه بعبده ونبيه يوسف أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والصلاح، وكان دقيق وشديد الفراسة. قال لزوجه وامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الذي اشتراه من مصر كان عزيز مصر وهو الوزير، وكان على خزائن مصر. ابن مسعود يقول أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر عندما قال لامرأته أكرمي مثواه، وكان صادق الفراسة فقد كان من شأنه ما كان. والمرأة التي قالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب وكان الفراسة فيه فراسة صادقة. وكذلك مكنا ليوسف، كما أنقذنا يوسف من إخوته مكنا له في الأرض أي ببلاد مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤى، والله غالب على أمره، إذا أراد شيئا لا يرد لا يمانع لا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد. الله غالب على أمره، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، لما استكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة اصطفاه الله بها من بين أولئك الأقوام، وكذلك نجزي المحسنين. كم المدة التي بلغ فيها أشد؟ موضع خلاف بين أهل العلم، فقيل 33 سنة، وقيل 34، وقيل 40، وقيل 25، وقيل 30، وقيل 18، فالله أعلم بها. المقصود لما بلغ سن رشده وكمال قوته استكمال نموه البدني والعقلي، وهبناه حكما صحيحا فيما يرعد له من مهمات الأمور ومشكلات الحوادث، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين، و الإحسان كما جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسنون المتقنون لأعمالهم المراقبون لله فيها، الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإن الله يراهم جل جلاله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا من يرى مد البعوض جناحه، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لقد أراد إخوته أن يتخلصوا منه، أن يبعدوه عن وجه أبيه، وأراد له ربه العزة والتمكين. فكانت هذه القصة، وكانت هذه فصولها، وكانت أحسن القصص، لأن الجميع قد ختم لهم بالسعادة في نهاية المطاف، عندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. الإنسان في الجملة يبلغ أشده في سن 40، وفقه ما بعد 40 ترك ما لا ينفع في الآخرة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، ماذا قال؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا بلغ المرء 40 فينبغي أن يحرص، وقد أمهله الله إلى هذه السن وبلغه إياها، أن يحرص على ترك ما لا ينفع في الآخرة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك، وفقني وهيئ لي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذا بلغ 60 أو 70 أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير الشيب والرسول، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أبيات لطيفة يقولها شاعر يتحدث عن مراحل العمر، فيقول ابن 10 من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام، وابن 20 للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه منام، والثلاثون قوة وشباب وهيام ولوعة وغرام، فإن زاد بعد ذلك 10 فكمال وشدة وتمام، وابن 50 مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام، وابن 60 صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، وابن 60 صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، وابن 70 لا تسلني عنه، فابن 70 ما عليه كلام، فإن زاد بعد ذلك 10 فهو حي كميت والسلام. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فما للظالمين من نصير. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعندما يجزي الله جل جلاله حدث عن العطاءات والفيوضات التي لا تحد ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وإذا أعطى الله أدهشك بعطائه جل جلاله. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.